سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوة. كان في بالي أن أضع حلقة عن الحقوق التي يتنعم بها المواطن الإسرائيلي سواء كان يهودياً أم عربياً، وأردت أن أبين ذلك بشكل واضح لا لبس فيه. ثم شجعني على أن أضع هذه الحلقة بعد أن تكاسلت، هو منشور قد نشرته أنا سابقا في الفيسبوك وجاءتني عليه بعض الإشكالات. المنشور الذي كنت قد كتبت فيه إنه لماذا دائما تتغنون بالشجاعة العمياء التي تقود للتهور ولا تتغنون بالحكمة، يعني دائما لما يقتل أحد المقاتلين الذين ينسبون إلى المسلمين أو الحركات الإسلامية من حسن نصر الله أو السنوار أو غيرهما دائما يتغنون بشجاعته. فأنا كتبت مختصرا نافعا لمن كان له عقل وحكمة وقلت لماذا دائما تتغنون بالشجاعة العمياء التي تقود للتهور ولا تتغنون بالحكماء أو بالحكمة. السنوار ليس جبانا، من قال إنه جبان؟ بل كان متهور، أهلك غزة بتهوره، وكأنه لا يعرف إسرائيل وقوة إسرائيل ولا ما سوف تعمله إسرائيل بغزة ثأرا لأبنائها. فأين الحكمة مما قام به السنوار وأمثال السنوار؟ لماذا لا تتغنون بالحكماء بدل هؤلاء المتهورين؟ فالزرقاوي مات مقاوما للشعوب، مهلكا لمن يحب السلام. الزرقاوي هذا نعرف احنا كيف كان الأردنيون يبجلونه ويحبون، أغلب الأردنيين كانوا يباركون الزرقاوي الذي كان يقطع رقاب الشيعة، وهكذا أيضا كان يبجل أغلب الفلسطينيون يبجلون الزرقاوي الذي كان يقطع رقاب الشيعة، هذا معروف. البعض يقول لي لماذا لا تذكر على القناة ما جرى على أهل قرابتك ومن قتل في التفجيرات ومن أوذي بسبب تفجيرات انتحارية قام بها بعض الفلسطينيين في العراق، لكن أنا آليت أن لا أذكر ذلك حتى لا يقولون أنه يحقد على الفلسطينيين، يعني أحاول أن أتخطى ذلك ولا أذكر ما جرى. لكننا لو كنا بدل الفلسطيني وكان هنالك عراقي مثلا فعل ما فعل من تفجيرات، ولو 5 أشخاص فعلوا تفجيرات في داخل فلسطين، لحقد الفلسطينيون على العراق وأهل العراق أشد من حقدهم الذي كان في قلوبهم إلى قيام يوم الدين. لكنه آلاف الفلسطينيين، نحن نقول آلاف يعني أكثر من 1000 فلسطيني، مئات الفلسطينيين فجروا أنفسهم في أسواق وفجروا في أماكن عامة في العراق وقتلوا من الشيعة العدد الهائل، مع هذا ما حقد الشيعة على أهل فلسطين جميعا. فلما نأتي ننتقد أحيانا بعض الفلسطينيين يأتون الفلسطينيين وكأنهم أصحاب حق، أنتم لستم أصحاب حق، أنتم كنتم أصحاب عناد وحقد وفعلتم بنا ما فعلتم، ولا يمكن أن نتخطى ما فعلتم بنا، لكنه نحن لا نفكر فيه. نعم نغفر ونسامح، لكن الذي جرى لا يمكن أن ينسى. هنالك من كان بيننا وما زال هو ضحية ألم وضحية عناء وضحية يتم بسبب تفجيرات الفلسطينيين في العراق. عموما فأنا قلت فالزرقاوي مات مقاوما للشعوب مهلكا لمن يحب السلام، وصدام مات ملعلعا منتفخا كالبالون الفارغ ولم يعتذر لشعبه عن تهوراته التي أبادت أكثر من 1 مليون عراقي، ولم يقدم سببا لقيامه بمجازر جماعية بحق أبناء شعبه. وحسن نصر الله قتله عناده وأيديولوجيته المقيتة الغبية. والسنوار ماذا قتله؟ قتله تهوره ورعونته وحقده الدفين الذي تغلب على عقله. وهؤلاء جميعا، أنا لا أريد أن أشرح وأفصل كل شيء، فكل واحد فيه خلل يمكن أن يعرف الإنسان العاقل ما هو الخلل في حسن نصر الله الذي كبر الأخطاء وكبرها وقد اعتذر وندم على خطأ أقل من الخطأ الذي قام به في الفترة الأخيرة، ثم كرر خطأ أعظم. والسنوار كان سجينا وقد فعل به ما فعل، والحقد يعمي ويصم العقول، فبالتالي لا يفكرون بعقل حتى نصبح يعني نجعلهم قادة يتحكمون بمصير الشعوب. فقلت: والسنوار أيضا قتله تهوره ورعونته وحقده الدفين الذي تغلب على عقله، وهؤلاء جميعا أهل شجاعة وإقدام لا ننكر ذلك، ولكن لا يوجد بينهم رجل حكيم. رضي من رضى، رضي من رضي، وأنكر علينا من أنكر. إنهم قوم أضروا أكثر مما نفعوا، فمنهم واضح الشر، ومنهم خفي الشر، ومنهم أحمق أرعن عنيد جاهل. والسؤال الذي لا بد أن يسأله أهل العقل هو: ماذا كانت ثمارهم هؤلاء؟ ثمارهم ما هي؟ ماذا كانت ثمارهم وآثار أفعالهم؟ وقديما قيل: من ثمارهم تعرفونهم، وهذه آثارهم تدل عليهم، فانظروا بعدهم إلى الآثار. انظروا إلى الدمار الذي يحدث بسبب هذه الرعونات، والآن يتباكون يريدون الرجوع إلى نقطة الصفر التي كانوا عليها قبل تهوراتهم، لكن لا تحين من أصل، لا يمكن ذلك بعد كل هذا الدمار اللي حدث. وآخر ما أريد أن أقوله هنا هو: إذا أردتم التغني بالشجاعة على إطلاقها، يعني أنتم الذين تتغنون بالشجاع فقط لأنه شجاع، لأنكم تحبون الشجعان الأبطال، إذا أردتم أن تتغنون بالشجاعة على إطلاقها فتغنوا بشجاعة عصابات أمريكا اللاتينية التي تشتهر بجرائمها، فرجالها أيضا شجعان أشاوس لا لبس في شجاعتهم، ولا يمكن أن ينكر إنسان الشجاعة التي هم عليها، وهم عصابات قتل. وذكرت في آخر تدوينتي، ولسوف يضحك السفيه على قولي هذا، والسلام. المهم هنالك بعض التعليقات التي جاءت، أنا تخطيت ذلك، وهنالك تعليق جديد حفزني على أن أضع هذه الحلقة لأحد الأخوة من أهل المعرفة وأصحاب العقل. يقول أنه: أستاذي الفاضل، كثيرا ما أقرأ للفريقين الداعم المتغني ببطولات السنوار والفريق المسفه وحتى المعادي له، لكني لم أقرأ عند كلا الطرفين من يقدم بديلا للشعب الفلسطيني. ثم يختم كلامه أنه الصهاينة محتلين لا شك في ذلك، وأنه الفلسطينيين لابد أن يقومون بالمقاومة. ثم يذكر هذا الأخ أنه: عن نفسي ولتحسبوها علي، يقول: أكره الفلسطينيين خارج الأرض المحتلة، وألتمس الأعذار لفلسطينيي الداخل. طبعا فلسطيني الداخل إذا داخل إسرائيل فهم في عيش رغيد. إذا تقصد أهل غزة وأهل الضفة الغربية، طبعا أهل الضفة الغربية أيضا في راحة كانوا، لولا بعض الذين يجعلون البلابل. أيضا نحن لا نقول لا يوجد يهود متشددين، ما قلنا ما يوجد يهودي متشدد، نحن لا ندعي ذلك ولم نقل ذلك، ونعرف يوجد تشدد ويوجد إيمان، وإن التزام اليهود بدينهم وتوراتهم أعظم من التزام المسلمين بدينهم وإيمانهم. وهل يوجد قتل يهود؟ نعم، نحن لا نتكلم عن القتل، نحن لا نتكلم عن شخص داعشي لما ننتقد الإسلام، نحن نتكلم الآن عن الحكومة الإسرائيلية. الحكومة الإسرائيلية دولة ديمقراطية لها قوانين حفظت العرب واليهود في داخلها وغير اليهود، وسوف نؤتيكم بالأدلة القاهرة التي لا تردع. والذي يريد أن يقول إنه أنت ما تعرف، لأن البعض يكتب تعليق أنت لا تعرف داخل إسرائيل، أقول: أولا اكتب الآتي، قل: أنا من داخل إسرائيل من ضمن الدولة الإسرائيلية، وأحمل الجواز الإسرائيلي الباسبورت الإسرائيلي، واكتب التعليق هذا حتى نعرف أنه أنت من عرب الداخل الذين هم داخل سلطة الحكومة الإسرائيلية، وأنت تعرف أكثر من عندنا. أما أن تأتي أنت مثلا من شذاذ الآفاق وتضع تعليقا غبيا، هذا لا نقبل به، لأننا أصحاب اطلاع ومعرفة وإدراك ومطلعين اطلاع تام عما يجري وعما يكون في داخل إسرائيل. فعموما كلامي، طبعا أنا كلامي هذا ما أوجهه للأخ الكريم الذي وضع هذا التعليق، لأنه هو إنسان عاقل ولا أشك في عقله وإدراكه، إنما أوجه كلامي للذي يكتب تعليق ويقول إنه أنت ما تعرف ما يجري في داخل إسرائيل، وهو أصلا خارج إسرائيل. فعموما أنا كتبت ردا لهذا الأخ الكريم عن البديل، ما هو البديل؟ لأنه ماذا يفعل الفلسطيني؟ ما عنده بديل؟ لا، مو ما عنده بديل. أنا قلت البديل تكلمنا فيه عدة مرات، وذكرت للأخ لسوف أضع حلقة الليلة فيها أمور مهمة وبيان مفيد لترى بعينك أن البديل كأفضل ما يمكن أن يكون، لكن البعض لا يريد الحياة الكريمة ويؤثر الموت والدمار على السلام والمحبة والحياة الكريمة. لذلك أنت تجد مثل شخص من عرب إسرائيل يقوم بعملية وهو كان في عيش رغيد، لأنه هو عنده أيديولوجيات دينية، وبالتالي ما زال يبكي على الأطلال التي هي بعيدة المنال ويفكر بما جرى على أجداده أو كيف أنه جاء هنالك مستوطنون. طبعا كان هنالك أيضا يهود في إسرائيل، يعني هذه الأرض التي تسمى عند العرب فلسطين هي ما كانت كلها أرض عربية، وما كانت أرض عربية، ولا كانت في تاريخها أرض إسلامية. هذا ذكرناه في البث المباشر، وسوف أيضا نضع حلقة عن قضية أنه بالأصل هي تاريخ، كما ذكرنا في تأملاتنا عن التوراة، بأنه هي هذه الأرض من حيث أصلها الأول ما كانت يهودية. اليهود يؤمنون بأنه أعطيت لنا بأمر الإله، أيدهم الإنجيل وأيدهم القرآن. العرب احتلوا هذه الأرض لاحقا، المسلمون احتلوا هذه الأرض لاحقا. المقدسات الموجودة في هذه البقعة التي بني فيها الأقصى، المسجد الأقصى الذي هو عند السنة وبنو بني أمية، هذا المسجد الأقصى في عرف الشيعة، ذكرت أنه ما يوجد هكذا شيء في عرف الشيعة، المسجد الأقصى عند الشيعة هو المسجد الذي في السماوات، المسجد الأقصى هو المسجد الذي في السماوات، وفيه روايات وذكرت ذلك، وربما أضع حلقة خاصة به. ومسجد قبة الصخرة بني بأمر عمر بن الخطاب، يعني بسبب أيضا كعب الأحبار وماذا قال، وقال إنه هي هذه صخرة يهودية، بالتالي اعترف المسلمون إنه هذه الأرض وهذه البقعة المقدسة هي يهودية، فمن حق أصحاب اليهودية أن يتعبدوا فيها. يعني الآن لو جاءت أمة واحتلت العربية السعودية وأخذت مكة وسيطرت على الكعبة، فهل نقول من حق هذه الأمة أن لا تدخل المسلمين ليتعبدوا في مكانهم المقدس، أماكنهم المقدسة؟ لا، لا نقبل ذلك. فبالتالي اليهود لهم أرض مقدسة يعظمونها أعظم مما يمكن أن يتخيل عقل المرء، فلماذا لا يدخلون أرضهم المقدسة ويتعبدون فيها الإله الذي هو بالأصل أظهر الدين المسيحي وأظهر الدين الإسلامي، وكلاهما فرخان من فراخ اليهودية، فالأصل هو لليهودية، لأنبياء اليهود. عموما يقول الأخ ما هو الحل إذن؟ فقلت له لا يوجد فيها أبيض وأسود، الدنيا لا يوجد فيها فقط أبيض وأسود، بل فيها ألوان متعددة. يعني لا يمكن أن نقول إما استسلام أو مقاومة، ما يمكن أن نقول هكذا. وإلى متى؟ وإلى متى يبقى مثلا طرف يشد من هنا وطرف الآخر يشد من هنا، وقضت أعمار الأجداد والآباء ثم الأبناء والأحفاد وهكذا إلى قيام يوم الدين لن تنتهي القضية. فنحن نقول ما يوجد في الدنيا إما أبيض أو أسود، بل فيها ألوان متعددة، فلا ينبغي أن نقول استسلام أو مقاومة، بل يجب أن نقول إنه هنالك توافق وعيش مشترك والبدء من نقطة جديدة، زين، ونكون في هذه النقطة الجديدة التي نبتدئ منها وفيها نكون يعني في وئام، بعيدا عن النزاعات والحروب، بعيدا عن الاستسلام والخضوع، بعيدا على القهر والشدة والدمار. لابد أن نكون فيها سواسية، وحتى الإنسان لما يطالب بحقوقه يطالب بحقوقه بطرق سلمية وهكذا. ثم كتب الأخ الكريم بأنه أنا لا أريد أن أدخل معك في سجال في موضوع لن نتمكن هنا من إيجاد حل فيه، وهذا حوار شائك، والصهيونية والاحتلال والأراضي الفلسطينية، وطبعا قوانا هذه لن تنتهي، يعني وإنه احتلوها في 48 وماذا فعلوا وحدث ما حدث، إحنا إلى متى يعني نبقى على هذه الحال؟ أنا كتبت إليه باختصار: أخي الكريم، أعتقد أنني بينت في حلقاتي بأني أعرف أنه تم احتلال الأرض، لكني أؤمن بسياسة الأمر الواقع. طبعا يوجد يهود جاءوا استوطنوا هذه الأرض، لكن أيضا كان هنالك يهود في هذه الأرض. لكن الاحتلال، ما نوع الاحتلال الذي حدث؟ هل كانت هنالك دولة فلسطينية ولها نظام وتم إسقاط النظام واحتلوها، أم أصلا هي الدول كلها كانت عبارة عن مستعمرات بريطانيا وإيطاليا وفرنسا والأمم الأخرى والدولة العثمانية، فبالتالي كل هذه الأرض كانت مستعمرات، وسياسة الأمر الواقع هي التي جلبت اليهود الآخرين، فلا يعتبر هذا احتلالا بمعنى الآن أنت عندك دولة معترف بها دوليا واحتلوها. ما كان يوجد هكذا شيء بالنسبة لفلسطين، ما يوجد دولة تسمى بدولة فلسطين، توجد أرض تدعى فلسطين وفيها فلسطينيون وفيها غير الفلسطينيين، هذا طبعا كان موجود، يعني هذا ما نشك إحنا فيه، لكن طبيعة الاحتلال الذي حدث مو نفس الاحتلال الذي سوف يعني أو يدركه القوم اليوم من الاحتلال. هذه الأرض كانت تحت سيطرة دول عظيمة، وهذه الأراضي اللي حولنا وأراضينا كلها عبارة عن مستعمرات، استقطعوا جزء وجعلوه خاص لليهود، وجلب اليهود أخوانهم اليهود من يعني كل الأراضي الشاسعة في هذه المعمورة. فبالتالي هذا لا يسمى احتلال كاحتلال الدول بعضها لبعض اليوم، ليس بهذه الطريقة، الأمر يختلف. أنت الآن لما تقول يوجد دولة عراقية ودولة سورية ودولة إسرائيلية، إذن لابد أن تقر فيها، لأنه لإعطاك العراق هو نفس المستعمر، واللي أعطى إسرائيل هو نفس المستعمر، واللي أعطى السعودية واللي أعطى الكويت كلهم الدول المستعمرة، هي استقطعت هذه الأراضي وزعتها بهذا الشكل، ورغما علينا أن نتقبل سياسة الأمر الواقع اللي أقرها الأقوى ونمشي بهذا المضمار ونعيش بسلام وتنتهي القضية بلا هذه العنعنات وبلا هذه المصائب التي تقع. فعموما قلت لهذا الأخ الكريم: أنا أؤمن بسياسة الأمر الواقع، ماذا تريدون؟ نبقى نكرر الحروب والأخطاء؟ أنا شخصيا أرى أن النظام الإسرائيلي في الحكم أفضل من الأنظمة العربية والإسلامية وأكثر حرية وتقبل، لكنكم بعيدون جدا عن فهم واقع إسرائيل الحقيقي، وأنتم ما زلتم تفكرون بالماضي. إذا أردت أن تطرد كل إسرائيلي الآن من داخل إسرائيل لأنه كان هنالك احتلال كما تظنون، وتطرد هؤلاء، لابد إذن أن تطرد كل عربي مسلم من بلدان كانت بالأصل ليست له، لأنه أنت ما تريد سياسة أمر الواقع الآن، أنت تقول أنا أريد كل أصحاب أرض ترجع لهم أرضهم، وبدون أنه هذا الموجودين الآن المولدة وأجدادهم جاءوا هؤلاء لا نؤمن بهم. إذن لماذا أنت تسقط القاعدة فقط على إسرائيل؟ لماذا لا تسقط هذه القاعدة على الدول العربية الأخرى والتي هي بالأصل ما كانت دول عربية، وبالتالي تطرد أغلب أهل العراق من العراق، وتطرد أغلب أهل سوريا من سوريا، وبالتالي هذه أرض فلسطين أصلا هي ليست عربية ولا إسلامية. كاذب من يقول إنه هي أرض إسلامية وعربية، والتاريخ واضح. لمن سوف تعطي هذه أرض إسرائيل أو أرض فلسطين؟ لمن سوف تعطيها؟ لأنه من حيث أصلها هي ليست فلسطينية، لأنه ما كانت هنالك دولة فلسطينية، والقوم الموجودين اللي كانوا فيها ليسوا بعرب وليسوا بمسلمين، وأنت الآن تريد أن تعطيها للمسلمين. من قال إنها للمسلمين؟ التاريخ يقول هي لغير المسلمين. لماذا هذه القاعدة لابد أن تطبق فقط على أرض إسرائيل؟ لابد أن تطبقونها على كل البلدان، يعني لنكون منصفين. فإذن إذا أردنا أن نطرد كل إسرائيلي من داخل إسرائيل، إذن علينا أن نطرد كل عربي مسلم من البلدان العربية الإسلامية التي بالأصل ما كانت له، يرجعون للعربية السعودية ويرجعون لليمن، ويبقى العراق أغلبها بدون عرب، وسوريا أغلبها بدون عرب، وهكذا الكثير من البلدان، المغرب العربي، الجزائر، تونس، هذه كلها حتى مصر. فما يصير إحنا يعني ننظر بعين حولاء أو ننظر بعين عوراء أو نكل دمكي عليه. إذن لماذا أنتم دائما ترجعون لنقطة الصفر؟ لماذا لا نكون واقعيين؟ انظروا، الحل الأمثل والأقوم ونصيحتي لكل فلسطيني أنه أن ينضم إلى دولة إسرائيل، لأنه لن تجد دولة في الشرق الأوسط أفضل منها، ولا أكثر تقدم، ولا فيها نفس الحقوق، لا قضية الضمان الطبي ولا الصحي ولا الاجتماعي. لا يمكن أن تجد دولة عربية أو إسلامية أو آسيوية أفضل من دولة إسرائيل. فأنت إذا كنت من أهل المعرفة والحكمة وتريد تعيش حر بدون قيود، لا دينية ولا طائفية ولا قومية ولا رجعية ولا من هذه الأمور اللي أتعبتنا، فعليك أن تنضم لدولة إسرائيل. كانت هنالك فرص عظيمة لأن ينضم الفلسطينيون إلى إسرائيل. طبعا لو انضموا لانتصروا، وأصبحت عندهم أحزاب كبيرة ومقاطعات، خل نقول مثلا فدرالية تكون عندهم زين وحقوق، بل وسوف يتغنون بالثقافة والخيرات اللي عندهم كما يتغنى بعض عرب إسرائيل بهذا الأمر، ويفضل نفسه حتى على الدول الخليجية لأنه هو في بلد ديمقراطي وحر. وأنا أشاهد قنوات يقودها عرب فلسطينيون من داخل إسرائيل وأرى هذا واضحا جليا. بالأصل ربما في الأزمنة الآتية، هذه السنين اللاحقة، أصلا إسرائيل ما تقبل حتى أنه ينضم إليها أصحاب الضفة الغربية وغزة. لماذا؟ لأنه التكاثر العربي عظيم، يعني مثلا اثنين يتزوجون يطلعون 8 أطفال، الإسرائيليين ما عندهم هذه الحالة، فبالتالي سوف يكثر الجانب العربي وهم اللي يسيطرون على دولة إسرائيل. ربما اللي يريد ينتصر ويقول أنا أفكر أنه أعيش بحرية وأكون منتصر، الانتصار هو ليس فقط في السلاح، بالعقل والحكمة والاختراع والتصنيع. وأيضا أنت إذا انضممت لدولة إسرائيل بعد 30 سنة، أنتم كلكم أنتم الموجودين الآن في هذه الأرض اللي تسمى إسرائيل وفلسطين، تنضمون إلى داخل إسرائيل وتكون دولة واحدة، ويكثر عدد العرب ويسيطرون حتى على الإسرائيليين الأصليين أو الإسرائيليين اليهود أو الإسرائيليين اللي كونوا، يعني سوف تكون لكم كلمة عظيمة في الأمر. لكن يا ترى بعد هذا الذي جرى الآن، بعد هذا الويل الذي جرى، هل سوف يقبل الإسرائيليون بأن ينضم مثلا أهل الضفة الغربية وأهل غزة إليهم كما كانوا يطمحون إلى أن يضمونهم سابقا؟ أنا أعتقد الآن لا يقبل، لأن القاعدة واللعبة اختلفت، والآن زمن الذل العظيم. فبالتالي ربما يعني بالمستقبل الحل الأمثل إلى هؤلاء القوم يعطونهم دولة، هل سوف يعطونهم دولة؟ فبالتالي ما أستطيع أن أعرف حقيقة ماذا سوف تخبئ الأيام للفلسطينيين. نعم، لو كان قد استغلوا الفرصة العظيمة التي كانت في السنين الماضية وانضموا إلى دولة إسرائيل وأصبحوا من ضمن دولة إسرائيل وتمتعوا بكل الحقوق وعاشوا بسلام وهكذا، لربما يعني تقدمت بهم الأمور وأصبح لهم شأن عظيم في هذه الأرض. الآن أنا لا أريد أن أخوض كثيرا في هذا الأمر، لكنه أردت أن أبين ما هي الحقوق التي يتمتع فيها المواطن الإسرائيلي سواء كان عربي أو يهودي، لترون بأعينكم بأنه دولة إسرائيل أعظم مما يتصوره البعض. يوجد موقع علي كتروني باللغة العربية واللغة العبرية واللغة الإنجليزية، طبعا هذا اسم التأمين الوطني. التأمين الوطني هو موقع إسرائيلي للمواطنين الإسرائيليين سواء كانوا عرب أو غير عرب، بماذا يتمتعون وما هي حقوقهم وما هي الحقوق التي ينالها الإنسان المريض أو العاجز أو كبير السن المتقاعد اللي كان يعمل أو الذي لم يكن يعمل وتقاعد، الأمومة، الحامل، الأطفال، لما ينولد عندك أطفال كم تأخذ من الأموال؟ يعني مثلا أنت ينولد عندك طفل كم يعطونك على الطفل الواحد الذي ينولد عندك، حتى تعرفون الفرق بين دولة إسرائيل والدول هذه اللي تطالب بزوال إسرائيل، تعرفون الفرق بينها وبين إيران وبينها وبين لبنان وبينها وبين العراق وبينها وبين سوريا، تعرفون إنه هذه الدولة هي دولة عظيمة ديمقراطية ذات حقوق. الإنسان اللي فاقد للعقل والإحساس والإدراك هو الذي لا يفهم قوانين هذه الدولة وخيراتها على أبناء شعبها. يعني أنا حقيقة أحيانا أصاب بالذهول من العنادة والبلادة والإجحاف الفكري اللي حمل العرب اتجاه إسرائيل، وما يقرون بأنه هي فعلا دولة متطورة، دولة فيها ضمان اجتماعي عظيم وفيها ضمان صحي عظيم. والإنسان ماذا يريد؟ يريد السلام ويريد أنه هنالك ضمان صحي وهناك ضمان اجتماعي، يعيش ملك، ماذا تريد؟ والأرض جميلة غناء، يعني منعمة بالخيرات كثيرة الثمرات، ماذا تريدون أعظم من ذلك؟ زين، لما نأتي الأمومة والولادة، الأمومة والولادة، بدل الولادة هذا يعطى للمرأة الحاملة التي تلد ولدا وهي كانت تعمل، فبالتالي سوف هي تأخذ إجازة الولادة، وبالتالي إجازة الولادة هي ما راح تعمل في هذا الوقت، فيعطوها راتب كراتب عملها. ولأنه الحلقة سوف تطول أنا لن أشرح كم تأخذ التي تأخذه المرأة وهي عاطلة وهي تعطل عن العمل بسبب الولادة، هو يكفيها هي وطفلها، هذا لن أخوض فيه. يمكن أنا سوف أضع لكم رابط وأنتم اقرأوا فيه وأحسبوا كم تأخذ المرأة، لكن أنا سوف أبين الأمور والنقاط المهمة. طبعا الأب أيضا يمكن أن يأخذ منحة ولادة إذا كان يعمل، أيضا يمكنه ذلك. يوجد شيء يقدم للطفل، هذا غير منحة الولادة للأم اللي كانت تعمل. الطفل أنت سواء كنت تعمل أو زوجتك تعمل أو كلاكما يعملان، أنت غني أنت فقير، أكو شيء يعطى للطفل. ما هو الذي يعطى للطفل؟ هذا يعطى للطفل الأول 169 شيكل، فشهريا يقدمون الطفل ما يعقى، يعني الطفل الأول تقريبا لنقل إنه $100 تقريبا 27، العفو، 100 شيكل $27، فبالتالي أنت تأخذ $80 على الطفل الأول شهريا. الطفل الثاني يعطونا 214 شيكل، الطفل الثالث إذا عندك 3 أطفال يعطونك 214، يعني الأول يعطون عليه 169، الثاني يعطون عليه 214، والثالث 214، والرابع 214، والخامس 169. وهذه كلها مخصصات الأطفال عبارة عن علاوة على راتب الرجل سواء يعمل أو يأخذ ضمان اجتماعي. إحنا راح نشوف ونبين إنه العاطل عن العمل أيضا يأخذ راتب ضمان اجتماعي. أكيد طبعا أنا ما راح أتكلم عن المنح الدراسية، عندهم منح دراسية، هذا كله ما راح نتكلم عنه، مع أنه هو التعليم عندهم مجاني، لكن هنالك منح أخرى للدراسة. إذا تذكر معي جيدا، إسرائيل تقدم تعليم إلزامي مجاني للطلاب المدارس العامة الحكومية، وهنالك منح دراسية للذين خصوصا إذا كان عندهم الدخل قليل، أو مثل امرأة لوحدها مطلقة وعندها أطفال، فطبعا غير قضية انه التعليم الزامي ومجاني، هنالك منح اخرى انا ما اخوض فيها الان، سوف اخوض في المهمات. الان لو فرضنا انه هنالك طفل عاجز في عائلة، طبعا الى مخصصات خاصة به من الدولة الاسرائيلية، لو فرضنا انه هذا اصبح كبير في السن وعاجز ما يستطيع السير، هذا طبعا الى راتب، ولو تزوج وزوجته ما تشتغل يمكن أن يربي أطفاله من الراتب والضمان الصحي والضمان المالي اللي تعطيه من المخصصات المالية اللي وضعتها دولة إسرائيل لهذا الرجل. إذن الصحة مجانية، المدارس مجانية، دفعات مالية في حالات معينة للدراسة إذا طلبت بعض المستلزمات، أيضا اللي ما يستطيع أنه يقدمها الأب أو الأم إذا كان دخلهم المادي محدود، فالدولة سوف ترعى ذلك. البطالة موجود، حق البطالة، يعني أنت الآن ما تشتغل في إسرائيل، ما عندك شغل، عاطل عن العمل، هنالك دعم للبطالة وضمان اجتماعي، هنالك مال سوف يدخل إليك تعيش من هذا المال. زين، الشيخوخة، رجل مثلا كبير في السن ما كان يعمل، أو رجل مثلا كان يعمل وتقاعد، طبعا يوجد فرق بين المالين، يعني أكيد اللي يعمل هنالك كانوا يستقطعون منه ويعني يخزنونها له ويعطونه تقاعد، فبالتالي تكون أمواله أكثر من اللي كان هو بالأصل ما يعمل طيلة حياته ويأخذ أموال، لكن كليهما يحصل عن أموال من الدولة. السؤال اللي يطرح نفسه، هل يوجد مواطن عربي مسلم في إسرائيل لا يعمل؟ هذا السؤال، هل يوجد مواطن عربي مسلم إسرائيلي تابع للحكومة الإسرائيلية وما يعمل؟ هل يعني يوجد هكذا إنسان يبات جوعان؟ ما يوجد هكذا شيء. هنالك إلى ضمان مالي من الدولة يستعين فيه على قوت يومه، قوت شهره. الآن شخص مثلا يروح ينفق المال على المخدرات والعصابات وينهي المال بيوم واحد، ويأتي مثلا يقول أنا ما عندي أموال، طبعا هذا بحث آخر. الدولة حسبت كم تكلفة الطعام وكم تكلفة الملابس والتنقل، وعطتك هذا المال وانت جالس في كرسي على كرسي في بيتك، فما هي مثلا المعضلة في عدم ادارتك لشؤونك الخاصة؟ الخلل اذن منك وفيك انت، وكل شيء مرتب ترتيب كام. انت مثلا متضرر بسبب اعمال عدائية لك مخصصات خاصة، انت مثلا سقطت بالعمل وتأذيت لك مخصصات خاصة، امرأة عندها أيتام وهي الوحيدة معيلة لها مخصصات خاصة، الأب عاجز وما يعمل وعده أطفال له مخصصات خاصة، المصاب إلى مخصصات خاصة، العلاج مجاني، كبير السن إلى راتبة اللي يعيش به بكرامة، الأخذ تقاعد مثلا بسبب علة وتقاعد يسموه مبكر إلى حسابه الخاص ويعيش كريم وما عنده مشكلة، الطفل اللي ينولد الأول يعطونك عليه كل شهر، الطفل الثاني يعطونك عليه أيضا كل شهر، لذلك البعض يكثر من الأطفال. يعني مثلا أضرب لكم مثال، يعني أنا أتابع القنوات، فمرة من المرات أخرجوا وحدة من العرب، عرب إسرائيل، هي بالأصل صار عندها عمى لا ترى إلا عن بعد متر من، يعني بسبب في الشبكة أصبح عندها ضرر، والعلة بدأت عندها في عمر 18 وهكذا إلى أن أصبحت لا ترى في عمر 20 إلا بحدود المتر. عدم مراجعتها للأطباء، كانت هي تقول تكاسل منها ومن أهلها، وما تلبس نظارات لأن كانوا الأطفال العرب الحكماء يستهزئون فيها، فهي ما تريد تلبس نظارة حتى ما حد يضحك عليها، يعني واصلين مستوى من الرقي الفكري بحيث يضحكون على من يلبس النظارات. المهم هؤلاء بالتالي هي تضررت عيونها بسبب عدم أنه لبس النظارات إلى أن ساءت ووصلت لهذه الدرجة اللي هي عليها. هي ماذا تقول؟ هي عندها 7 أطفال. لما تشوفون عمرها ربما عمرها أقل من 35. هي تقول انظروا العقول العربية وين بالغ بها المستوى الضحل من التفكير. هي تقول أنا لو كنت أعلم حالتي بهالطريقة كان ربما حتى ما تزوجت وطلعت أطفال. أنا اللقاء رأيته بعيني، ما أحد نقل لي، لأن أنا ساءت حالتي وأصبحت بهذه الطريقة بالتدريج. فبسن 20 بعد أنا ما رأيت إلا بهذا الحدود اللي أنا عليه الآن وهو متر تقريبا. إذن أنت كيف قبلت تطلعين 7 أطفال؟ يعني أين كان عقلك مثلا؟ ما أنت بسنة عمرك 20 سنة وكنت لا ترين إلا ببعد متر، يعني في سن 18، لماذا أنت طلعتي أطفال؟ ثم إذا طلعتي أطفال لماذا 7 أطفال؟ لماذا 7 أطفال؟ لماذا مو 1 أو 2؟ لماذا؟ طبعا نفس الشيء الآن تذهبون إلى أوروبا تجدون الإنسان العربي، طبعا مو الجميع، يوجد ناس يعني أطفالهم قلة حتى يسيطرون على الوضع، لكن يوجد ناس يطلع لمثلا الآن أنا لا أريد أن أذكر الجنسيات حقيقة لأنه البعض يعتبر هذا نقد لكل الدولة، يعني يوجد هكذا عوائل تطلع لك 7 و8. أنا أشوف عوائل رجل هو وزوجته عمرهم 40 سنة 6 أطفال و7 و8 يمشون معهم. إحسان أقول يعني كيف مثلا يطيرون بطيارة مثلا، يعني كيف مثلا يتنقلون بسيارة خاصة بهم؟ لأنه مثلا خصوصا في الأزمنة الماضية الدول الإسكندنافية كانت تعطي أموال ضخمة على الأطفال، هي ما زالت تعطي لكن ليست كالسابق. فكل طفل يحصلون عليه، وإلى الآن كل طفل ينولد يعني إلى مال خاص به، فبالتالي هؤلاء ما يصرفون حتى على أطفالهم، يعني ما يصرفون الصرف الصحيح، وبالتالي أنه إحنا نجمع الأموال فيذهبون إلى بلدان عربية يشترون بيوت. فلذلك الكثير منهم عندهم بيوت وعندهم أراضي وعندهم كذا وهم أصلا ما يعملون. منين هذا؟ طبعا من الضمان الاجتماعي، لأنه الدولة تتكفلك ماليا وأنت ما تشتغل وتطلع أطفال كثير ويعطونك أموال. فبالتالي نفس هذا النظام هو موجود في فلسطين، في إسرائيل، في الدولة الإسرائيلية. طبعا هذه الأنظمة لن تبقى بهذه الطريقة إذا ترى الناس بهذا الأسلوب وهذا العقل. فعموما هؤلاء لما يشوفون أكو مثلا أموال تأتي على كل طفل، فهو بعدها أنه المدارس مجانية وأموال على كل طفل وضمان اجتماعي ومو شرط أنا أعمل، فتكثر بيناتهم العصابات والقتل والقتال. وبالتالي من أراد أن يتابع حالية العرب، يعني وضع العرب عموما ليس فقط الفلسطينيين، العرب جميعا، لكن أكيد بعض الدول الهميزة خاصة يعني بكثرة هذه اللي تحدث من عصابات وغير عصابات. المشكلة إحنا ما نستطيع ننتقد، انظروا إحنا ما واصلين للحكمة العظيمة، حكمة التقبل في النقد. فلما تقول هؤلاء هذه الدولة اللي يكثر فيها كذا وهذه الدولة العربية يكثر فيها كذا، تقوم عليك القيامة وكأنك يعني سببت ربهم الأعلى. هذا شأنهم ما ينصلح. أنت كيف تعرف الإنسان الأغبر الجاهل؟ لما تنتقد الأمة مالته وتنتقد شعبه أو قوميته يعني يثور عليه كالثور الهائج، اعرف أنه هذا من أمة ضحلة غبية ما تقبل النقد ولن تتحسن أحواله. عموما كان موضوعنا هو باختصار عن الحقوق. أنا ما ذكرت العدد يعني كم يعطى من الأموال، لكن هي أموال حقيقة كافية وافية. كما قلنا للأمومة يوجد أموال، المرأة اللي تعيش وحدها مطلقة أو زوجها متوفي إلها أموال لترعى نفسها وترعى أطفالها، كل ولد ينولد أو بنت تنولد إلها مخصصات، البطالة إلها مخصصات، الشيخوخة والتقاعد إلها مخصصات، الإصابات إذا كانت بأعمال عدائية من تفجيرات إلها مخصصات خاصة، اللي يسقط بالعمل مخصصات ضخمة لأنه إصابة عمل، المعوق مثلا بسبب إصابة عمل يختلف مثلا نوعا ما لأنه مخصصات أعلى، لأنه العمل يعني لابد أن يعوض. اللي ما عنده قدرة على السير مقعد أصلا أيضا له مخصصات، بل يصل الأمر أنه أنت إذا عندك ابن مقعد وأنت تشتغل، فبالتالي الدولة ملزمة أنه تجيب شخص يرعى ابنك، فيعرضون عليك عرض. ما هو العرض؟ يقولون لك أنت اترك عملك الفلاني أو قلل من ساعاته، وإحنا نعطيك مرتب شهري على عملك من أجل خدمة ابنك. هذه العظمة أين تجدونها؟ في إيران، في العراق، في لبنان، في سوريا، ألا تخجلون؟ يعني لما تسألني تقول أتطمح يا أبا شمس أن تعيش بهكذا دولة؟ نعم، ولماذا لا أطمح بأن أعيش بهكذا دولة؟ أجواء مثل أجواءنا، ونوعا ما محافظة الدولة، ليست كالدول الإسكندنافية. إذا مشيت على ساحل البحر تجدهم عرات في كل مكان، يعني يمكن أن تجد أماكن فيها نوع من المحافظة مثل في إسرائيل. أجواء رائعة وجميلة، المنطقة خلابة، الضمان الصحي والاجتماعي موجود. مجرد أن نغير أفكارنا ونعيش بسلام، وكافي أن نبكي على الأطلال وما مضى، نبدأ من نقطة جديدة وننتقل لمرحلة مقبلة نعيش بها بسلام، إخوة وفي محبة ووئام، إحنا واليهود جميعا وكل أبناء الأرض، وكل أبناء الأرض نبتها بدون حس طائفي وقومي وعنجه. وجاءت محتلة وسنة 48 وهلل، وهذا الخريط الذي لن ينفعنا في شيء. الغريب إن بعض الذين هم من أهل المعرفة ما زالوا ما اتعظوا مما جرى، يعني ما اتعظوا مما جرى هذا الذي يجري أمامهم، ويريد يعيدنا. إذن ما هو الحل؟ هل الحل نسلم ونرفع أيدينا؟ لماذا لا نستطيع أن نعيش بسلام ومحبة؟ لماذا لا؟ يعني مثلا لما حدثت قضية 7 أكتوبر وجرى قطع الرقاب والأمور، طبعا أقول شيء مهم جدا، لماذا الحكومات لم تساند أهل غزة مساندة صحيحة؟ يوجد شيء مهم، إسرائيل جمعت كل الفيديوهات اللي فيها قطع رؤوس وقتل أطفال، ودتها أرسلتها إلى الحكومات وطلعت عليها الحكومات، وبالتالي تشوه العقل الذي رأى هذه المقاطع، فما أظهر دعما ولا إنسانية حقيقية لما يجري في غزة. السبب لأنه رأى مجازر عظيمة، فقال لك هذه الأمة لو تركت لفعلت العجب العجاب، ما يختلفون عن داعش في شيء، وإحنا رأيناهم كيف يستقبلونهم بالتكبير والتهليل وكأنهم قد جاءوا من غزوة عظيمة في غزوات النبي المبارك الذي أباح لنفسه ما أباح. لماذا هذا الذي يجري مثلا يجري بسبب أنفسنا؟ لو كنا إحنا دعاة سلام، لو كنا إحنا أردنا مثلا أن نعيش بمحبة وسلام ونسلم على اليهودي ونتقبله وما لعنه ونعتبره جزء من عندنا ويدخل إلى الأماكن اللي يريدها، وإحنا طبعا راح تصير دولة واحدة بدون كل هذه المصائب التي تجري. الحل جدا سهل، إذا تغيرت النفس البشرية، إذا تغير الإدراك العقلي، مو ما يوجد حلول، الحلول موجودة، لكن النفس البشرية التي لا تريد أن تتغير هي معروفة لماذا لا تريد أن تتغير، لأنها أدلجت، لأنها بقيت تبكي على الأطلال. المشكلة في النفس التي لا تتعظ، وليس في ما يوجد حلول، الحلول موجودة إذا أردنا أن نسير عليها. أمامك نهر من المياه العذبة، يمكنك أن تذهب إليه وتشرب منه، أنت تقول أنا لا أريد هذا النهر. لماذا؟ لأنه يجري في غير مجراي وأنا لا أريد أن أشرب منه. يمكنك أن تذهب وتتقاسمه مع ذلك الشخص الآخر، أنت تقول إما أن أخذه كله وإما أن لا أذهب وأعيش معه في على ضفاف هذا النهر. أنت سوف تهلك نفسك، سوف تهلك الحرث والنسل بعنادك، فالحل معك وفي يدك إن غيرت فكرك أنت. الحلول موجودة وسهلة، لكن تحتاج أنت تغير أفكارك، تتقبل الطرف الآخر حتى يتقبلك. يعني ما يستطيع الطرف الآخر يتقبلك. مثلا مثلا الآن أي عربي إذا جالس في مقهى في إسرائيل هو يبقى في خوف ربما يأتي فلسطيني ويطلق النار بالشارع ويقتلني. هاي حقيقة إحنا لا نكذب على أنفسنا. يعني أنت الآن صاعد في باص موجودين معك يهود وأنت صاعد في الباص، ربما يأتي شخص فلسطيني عربي يرفع السلاح عليك ويقتلك. هل انقطعت في سنة أو في شهر مثل هذه الحوادث؟ سوف تقول مو يجري على الحدود. أنا ما يهمني بالحدود، أنا اللي يهمني هل يوجد مثلا مثلا يهودي جاء في الطرقات وفتح النار على اليهود وغير اليهود وعلى الفلسطيني؟ ما يوجد. الفلسطيني يفتح النار عامي شامي يقتل اليهودي وغير اليهودي. اليهودي إذا صارت عدة معضلة نفسية يذهب إلى الحدود يقتل فلسطينيين من الذي هو يكرههم ويشوفهم أعداء. لكن المصيبة إحنا جماعتنا لما يكرهون يقتلون الشامي والعامي، يقتلون الغريب والقريب، يقتلون أي شخص في الطرقات المدني والعسكري. وبالتالي إحنا لسنا مع القتل ولا دعاة قتل، إحنا طلاب حياة، طلاب سلام، طلاب مودة. إحنا نقول علينا أن نغير من أفكارنا حتى نعيش بسلام. إحنا نقول إذا تقبلنا الطرف الآخر واعتبرناه هو جزء منا وإحنا جزء منا وأخوة ومحبة، طبعا إحنا سوف نعيش بسلام وهو يعيش بسلام. وأنا بالنسبة إلي حقيقة أقولها، أنا لا أخشى الإنسان اليهودي. أنا كإنسان، أنا من خلال خبرتي في الحياة، لا أخشى من الإنسان اليهودي أبدا ولو 1%. ما أخشى منه في شيء. طبعا أكيد إذا أحارب سوف يدافع عن نفسه وسوف يتعنصر وسوف يكون كذا ويقتلني. لكن أنا من خلال مخالطتي بيهود العالم، في شرق آسيا خالطت يهود وفي أوروبا خالطت يهود، وأعرف الناس جيدا. من هو الأكثر شرا؟ من هو الأكثر شرا؟ ليس اليهود. أنا أرى أن المسلم العربي في أوروبا وفي كل العالم أكثر شرا من اليهود. أنا لا أخشى من اليهودي. يمكن أن أذهب إلى أي مقهى فيه يهود وأكون مطمئن وجالس، لكنه إحنا وصلنا في زمن من أزمنتنا ما نجلس، نستطيع أن نجلس في مقهى خوفا من أن يقتحم علينا شخص عربي مسلم ويفجر المقهى. فبالتالي يعني كيف تحكمون؟ ننسى كل ذلك ونأتي كل شيء نلبسه على اليهود. إحنا ناس مرضى، المسلمون وناس مرضى، أغلب العرب وناس مرضى. اليهودي يريد أن يدافع عن كيانه ووجوده، عند دولة يريد أن يحميها ويدافع عنها. هل يوجد داخل إسرائيل أناس متعصبون؟ نعم. هل يوجد توراتيون متعصبون؟ نعم. هل يوجد صهيونيون؟ نعم. لكن يوجد في دولة إسرائيل نظام، يوجد دستور يكفل الحرية للجميع والسلام للجميع، ويعطي الجميع كل من يعيش تحت رعايته يعطيه حقوقا متساوية. البعض يقول لك يوجد عنصرية، طبعا في كل مكان يوجد عنصرية. الآن نحن مثلا لما نذهب إلى أوروبا ونعيش في أوروبا ما يوجد عنصرية؟ العيش في إسرائيل أفضل من العيش في أوروبا. الفلسطيني الذي يذهب إلى أمريكا ويعيش بيها ويتغنى ويرفع العلم الفلسطيني ويفعل ما يفعل ويتظاهر وكذا يرقص على ماذا؟ ما أنت في إسرائيل، إسرائيل هي أمريكا وأمريكا هي إسرائيل، ما يوجد فرق بينهما. فلماذا لا تعيش مثلا مع الإسرائيليين مع اليهود بنفس الطريقة؟ لماذا؟ لأنه أنت فاقد الإحساس والإدراك والمعرفة والتمييز. هذه هي الحقيقة. أنت تقول أرضي وأرض أجدادي، إذا أبقى فيها تقبل اليهودي، انسى ما مضى، عش بما هو أتى، والسلام كما يقال على من اتبع الهدى. هذه هي الحياة. أما أن تذهب أنت تعيش في أرض أمريكا وتأتي تنتقد إسرائيل، يعني كأنما أنت في إسرائيل وتنتقد إسرائيل، لا يوجد فرق. فالفضل لإسرائيل أبقتك في أمريكا، والفضل لأمريكا أبقتك في إسرائيل، والفضل لكليهما أبقتاك في أيهما شئت، فالفضل لهما. ف فبالتالي أنت غصبا عليك تابع لأمريكا وإسرائيل، لأنك أنت تعيش في أمريكا، فإذا أنت تابع لإسرائيل. فهذه هي الخلاصة. سوف أضع لكم موقع التأمين الوطني باللغة العربية، هو أيضا باللغة العبرية. اطلعوا وانظروا واحسبوا وانظروا كمية المال الذي يعطى، كمية المال الذي يعطى لهؤلاء القوم الذين عندهم عاهات أو عندهم أمراض أو عندهم إعاقات أو عندهم أمومة أو عندهم أطفال. انظروا وقارنوا بين ما في إسرائيل من قوانين وبين ما موجود في دولنا. عموما هذه آخر كلمة أقولها لكم في هذه الحلقة، ولكم سلامي ودعائي ومحبتي وفي أمان الله.